بكل فرح أحييكم أصدقائي في لقاء جديد مع هذه الحلقة من كنوز الحكمة. نحن نستودع نفوسنا وفهمنا في هذه الدقائق لخالق أمين، ونطلب إليه ألا يسمح بأن يكون هذا اللقاء عادة تعودناها وحسب، بل يجعله لقاء حيا مع كلمته الحية ولاسمه الحمد على الدوام. نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا في رسالة بطرس الرسول الأولى، ولن نتأمل في رسالته الثانية مباشرة، لكننا سنعود في المرة القادمة إلى العهد القديم مرة أخرى مع سلسلة الأنبياء الصغار، وسنتأمل بإذن الله في نبوة عاموس، وهي نبوة شيقة جدا، لذا أرجو أن تتواعد معي صديقي في الأيام المقبلة. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع من رسالة تأملنا، ورأينا أن الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. ربما تودع أشياءك الثمينة في صندوق آمن كي تنام قرير العين في الليل، لكن ماذا عن روحك؟ هل تنام وأنت قلق عليها؟ هل استودعت نفسك وروحك بين يدي الله؟ فإن فعلت ذلك عزيزي المستمع، فسوف تكون واثقا دوما بأنه سيعتني بك في وقت الضيق والشدة والألم. بدأنا ندرس الفصل الخامس والأخير من رسالة بطرس الأولى، حيث يتحدث الرسول بطرس عن المعاناة وعن المجيء الثاني للمسيح في آن واحد. لقد بدأت الحياة المسيحية لكل واحد فينا بمعاناة الرب يسوع المسيح على الصليب، حيث حمل أجرة خطايانا، كما أن هنالك ألما ومعاناة في حياة أولاد الله في يومنا هذا، لأن الله يستخدم الألم في حياتنا لكي يعيد تشكيلنا ويجعل منا مسيحيين يمكنه الاعتماد عليهم واستخدامهم. وقد عمدنا إلى تقسيم هذا الفصل إلى قسمين. الآيات الأربع الأولى تعلم أن المعاناة تنشئ خدمة ورجاء، ثم هناك الآيات من 5 إلى 14 تعلم أن المعاناة تنشئ تواضعا وصبرا، وهذا ما سنراه اليوم. ينبغي على كل مؤمن أن يضع المجيء الثاني في خطته وفي برنامجه للمستقبل. فهل هذا جزء من مخططك عزيزي المستمع، أم أن هذا مجرد شيء عديم المعنى بالنسبة لك؟ إن مجيء المسيح ليس مجرد عقيدة، بل هو أيضا شيء وثيق الصلة بحياتنا. فما من شيء يدعمك ويثبتك في وقت المتاعب والألم مثل حقيقة المجيء الثاني للمسيح. فسوف نراه في يوم ما، وسوف نمثل في محضره، فيا له من وقت مبارك. ويقول لنا الرسول بطرس هنا إن معاناتنا مرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح. نقرأ من أجل تأملاتنا الفصل الخامس من بطرس الأولى كاملا.
أطلبوا إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة، الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا، هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع. آمين.
شكرا. كان بطرس شاهدا على آلام المسيح وعلى مجده في جبل التجلي، لكن هنالك مجد سيأتي في المستقبل وسوف يكون أعظم من هذا، ألا وهو المجد العتيد أن يعلن. تحدث بطرس إلى الشيوخ المتقدمين وقال لهم: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. والرعاية تنطوي على الحماية والإشراف والتأديب والتوجيه. ينبغي على الشيوخ أن يخدموا انطلاقا من دافع صحيح للخدمة وبروح سليمة، لا لأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بذلك، بل لأن هذا هو اختيارهم الذي اتخذوه بمحض إرادتهم. والله لا يريد لأحد أن يكون مكرها على الخدمة التي يؤديها. قلنا بأننا نخدم الرب ليس من مبدأ رد الجميل على ما فعله لأجلنا على الصليب، بل من مبدأ ومنطلق آخر، هو مبدأ المحبة. نحن نحب الرب، لذلك فإننا نخدمه. ينبغي على الشيخ أن يقوم بخدمته بصورة صحيحة، لا أن يترأس الآخرين بل أن يقودهم، ولا أن يسعى للهيمنة عليهم بل أن يكون قدوة حسنة لهم. ينبغي على الشيخ أن يقوم بخدمته وهو يعي ويدرك تماما حقيقة أنه يخدم رئيس الرعاة الذي سيكافئه على خدمته بمكافآت أبدية. ففي يوم ما سوف يأتي رئيس الرعاة ويكون معه قطيعه، وسوف نكون نحن المؤمنين جزءا من هذا القطيع، فيا لروعة ذلك. عدد 5 و6: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. لقد بات الحال مقلوبا في يومنا هذا، حيث أن الشيوخ مطالبون بأن يخضعوا للأحداث، فنحن نعيش الآن في زمن الشباب، فالشباب هم من يحتجون ويزدرون بالنظام. لكن ينبغي على الشباب المسيحي أن يدركوا أن كلمة الله تقول: أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. ففي نهاية المطاف، فإن أباك إن كان رجلا صالحا وبرا أقدر منك على التفكير واتخاذ القرارات الصائبة. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. بعبارة أخرى، لا ينبغي على المؤمنين أن يصروا على أنهم على صواب دائما وأن الآخرين على خطأ دائما. وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لقد تحدث الرسول بطرس كثيرا عن التواضع وعن النعمة، فالشخص المتكبر لا يستطيع أن يختبر نعمة الله. أما حينما نأتي إلى الله باتضاع، فسوف نتمكن حينئذ من معرفة نعمة الله. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. في ضوء مجيء المسيح، ينبغي أن يكون التواضع هو سلوك المؤمن وموقفه، فالمسيح هو الذي سيقيم العدل ويصحح الأمور على هذه الأرض عند مجيئه. فأنت صديقي لا تستطيع تصحيح هذا العالم الذي نعيش فيه، رغم أنك قد تعتقد أنك تستطيع ذلك. هذا يذكرني بقصة الأصابع الخمسة المعروفة، حيث حدثت المنازعة بين أصابع اليد الخمسة. كل إصبع يريد أن يكون الأعظم. قال الإبهام لبقية الأصابع: المسألة في غاية البساطة لا تستحق بحثا، فأنا الأعظم، أنا السيد، ألست أدعى الإصبع الأكبر وأنا أقيم منفصلا عنكم؟ أنتم لا تشترون أن تقربوا مني، أنتم عبيد، أنا السيد. وعند ذاك لعن السبابة الأيام المقلوبة العوجاء وقال: وهل الرئاسة بالحجم؟ إذن لماذا لم يتسلط الفيل أو الثور على ابن آدم؟ أنا الأعظم، ألست أنا إصبع الأمر والنهي؟ وعندما يأمر الرئيس يشير بي. إنه يكون من المضحك أن يشير بك أيها الإبهام، ويستحسن أن تخضع لي لئلا أسب لك جدودك وجدود جدودك، أنا السبابة. وضحك الإصبع الوسطى وقال: تتشاحنان على السيادة وأنا موجود، قفا بجانبي وانظرا من أطول مني، بل من في طولي، أنتم جميعا بجانبي كالأقزام. أنا أرى أنه من الخير لكم أن تسلموا بزعامتي بدون كثير جدال. وتحمس البنصر وقال: وأين مكاني أيها السادة؟ وتهامست بقية الأصابع: ما عسى أن يقول البنصر. ولكنه رفع نفسه وإذا بريق خاتم ذهبي يلمع فيه وقال: إني أعظمكم بلا جدال. ألستم ترون الخاتم الذهبي الجميل، خاتم الإكليل؟ وأين يضعونه؟ هل يضعونه في الإبهام أو في السبابة أو في الوسطى؟ أليس يضعونه في البنصر اعترافا منهم أنه ملك الأصابع وسيدها بدون منازع؟ وحدث صمت خفيف قطعه الخنصر، وأمالت بقية الأصابع أذانها لتسمع حديث الإصبع الصغير. اسمعوني يا إخوتي، أنا لست كبيرا ولا سلطان لي، ولست طويلا ولم أنل شرف خاتم الزواج، أنا أصغركم جميعكم، ولكنكم كلكم إذا اجتمعتم معا في خدمة نافعة فإني الأصغر. نعم، أنا الخنصر أحملكم جميعا. وانحنت بقية الأصابع وهي تستند على الخنصر وقالت: صدقت، فقد قال الإله الحكيم: إن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما. عدد 7: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. يتحدث بطرس هنا عن القلق، لكن الرب يسوع قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لذلك صديقي، أحضر حمل خطاياك عند قدمي المسيح وهو سيخلصك، ثم إن جئت إليه في وقت لاحق فسوف يعينك ويساعدك. فقد قال الرسول بولس للمؤمنين في فيلبي: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. أي تكلموا إلى الله بالصلاة واتركوا أموركم له. قال أحدهم وهو في وسط التجارب والضيقات: أشكر الله من أجل المطرقة والمبرد والفرن. المطرقة أداة مفيدة وعملية إذا كنت تريد أن تدق مسمارا في مكان ما، كل ضربة منها تجعل المسمار يدخل إلى العمق. وعلى فرض أن المسمار يمتلك ذكاء ومشاعر، فسيصبح للقصة وجه آخر. بالنسبة للمسمار، ستكون المطرقة سيدا ظالما متوحشا، عدوا يحب الضرب للإخضاع. هذه نظرة المسمار للمطرقة، وهي صحيحة إلا في شيء واحد، إذ نسي المسمار أنه والمطرقة يمسكان بيد نفس العامل، فالأخير هو الذي يختار أي رأس ستضرب وأي مطرقة ستقوم بالعمل. وعندما يدرك المسمار أنه والمطرقة بين يدي العامل، فما عليه سوى أن يطمئن ويسلم أمره للنجار بدون تذمر. الأمر ذاته ينطبق على المعدن الذي يحف بالمبرد ويحمى بأتون النار. إذ نسي المعدن أنه والأدوات المستخدمة في عناية الصانع، فإن الحقد والمرارة يعششان في قلبه. على المعدن أن يدرك أن الصانع يعرف ماذا يفعل وأنه يفعل الأفضل. صديقي، التجارب والضيقات هي تماما كالمطرقة والمبرد والأتون، وهي تأتي كلها بأشكال وأحجام مختلفة. هناك العلاقة الزوجية المتحطمة والضعفات المستمرة التي تنغص الحياة والعادات السيئة التي لا تستطيع التخلص منها، وهنالك الفشل في الدراسة أو العمل، صداقة تفشل، ابن عاق متمرد، مرض عضال لا شفاء منه، وغيرها من الآلام. أحيانا تأتي الضيقات فجأة، وأحيانا أخرى تسير ببطء على مر الأيام والشهور وربما السنين. ترى هل أتحدث اليوم إلى مسمار يتذمر على ضربة المطرقة؟ هل هذا يجعلك يا صديقي في حالة اكتئاب مستمرة؟ تذكر أن السيد يعرف ماذا يفعل، وهو يعرف نقطة الكسر عندك. إن التحطيم والتذويب والسحق ما هي إلا لتشكيلك وليس لتدميرك. واعرف أن قيمتك تزداد مع ازدياد تأني الرب عليك لتصبح كالذهب. نعم، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. عدد 8: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. كلمة اصحوا المستخدمة هنا مترجمة عن كلمة يونانية أخرى خلاف تلك الواردة في رسالة بطرس الأولى، فالكلمة هنا تعني أن نكون متيقظين. يطالبنا الرسول بطرس أن نقاوم إبليس، فالشيطان حر طليق في العالم في يومنا هذا. عدد 9: فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. فقاوموه راسخين في الإيمان، نجد هنا صورة جيش يقف مقابل عدو. لهذا ينبغي على المؤمنين أن يقفوا إلى جانب بعضهم البعض كي يتمكنوا من مقاومة إبليس. فأنت لست بحاجة لدرع الله فقط، بل أنت بحاجة أيضا للمؤمنين الآخرين كي يؤازروك ويقفوا إلى جانبك. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وعدد 10 يقول: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. ليس لدينا صديقي مجد في أنفسنا، فالكنيسة تشبه القمر الذي يعكس أشعة الشمس، فمجدنا هو مجرد مجد منعكس، لكننا سنشارك في ذلك المجد في المسيح يسوع. بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم، أي يجعلكم كاملين ناضجين، يثبتكم ويقويكم. قال الرب لسمعان بطرس أن يثبت الإخوة، ويمكنكم أي يبقيكم راسخين. عدد 11: له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، أمين. هذه هي التحية الختامية. ثم يضيف الرسول بطرس ملاحظة ختامية يقول فيها في عدد 12: بيدي سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. إن بطرس هو الكاتب، لكنه أملاها على سلوانوس. عدد 13: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. من المرجح أن كلمة بابل هنا تعني بابل، رغم أن البعض يعتقد أن هذا اسم مجازي لروما، لكن الرسول بطرس يكتب رسالة عملية جدا هنا، لدرجة أنه لا يستخدم تعبيرات مجازية. ومرقس ابني، مرقس هو يوحنا مرقس كاتب إنجيل مرقس، الذي لم يكن ابن الرسول بطرس الطبيعي، بل ابنه في الإيمان. ورغم أن الرسول بولس لم يكن يريد لمرقس هذا أن يذهب معه في رحلته التبشيرية، إلا أن مرقس أثبت جدارته لاحقا. عدد 14: سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، أمين. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. قال أحدهم: القبلة لفتاة في سن الصبا هي أمل، ولامرأة متزوجة هي إيمان، ولعجوز مسنة هي إحسان. وفي ثقافتنا المحافظة يكفي أن يتصافح المؤمنون بالأيدي، والآن يقول الرسول بطرس في تحيته الختامية: وأنا بدوري أقولها لكم مستمعية، سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين.